ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية من محاضرات المدخل إلى علوم القرآن. وقد ذكرنا أيها الأحبة في المحاضرة الماضية أن أنواع ومباحث علوم القرآن كثيرة تحتاج إلى سنين، ولكننا سنأخذ يعني أهم هذه المباحث فيما نظن ونعتقد. وقبل تعريف أسباب النزول لا بد من مقدمة، فأقول وبالله أستعين: لم تنزل آية من القرآن الكريم إلا لحكمة، كأمر بعقيدة تؤازرها الفطرة، أو حث على عبادة تصل العبد بربه، أو إرشاد إلى حكم يصلح به أمر الدين والدنيا ويسعد به المرء في الآخرة والأولى، أو لترغيب في خلق يربط الناس برباط من الإخاء والمحبة ويسمو بصاحبه إلى قمة المجد والسؤدد. وفي القرآن الكريم آيات نزلت إثر وقوع حوادث اقتضى وقوعها نزول هذه الآيات، فهذه الحوادث التي نشأ عنها نزول هذه الآيات تسمى أسباب النزول. إذن أسباب النزول إنما يكون بعد وقوع حادثة أو مناسبة أو سؤال، والأسباب جمع سبب. أما تعريف أسباب النزول، فسبب النزول هو عبارة عن حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واقتضت إنزال آية أو آيات تبين حكم الله فيها، أو بسبب سؤال وجه من أحد الصحابة أو أحد الحاضرين، أنه قد يكون السائل ليس صحابيا، كما أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة فجاء جوابها من عند الله عز وجل، أو أن يوجه سؤال من أحد الصحابة أو أحد الحاضرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل الآية أو الآيات مجيبة عن هذا السؤال. وليس لكل آية في القرآن سبب اقتضى نزولها، يعني ليس كل آية نزلت جاءت في القرآن أو نزلت في القرآن لها سبب، بل منها ما يكون لنزولها سبب ومنها ما ليس له سبب. ومن أجل ذلك قسم العلماء آيات القرآن من هذه الحيثية إلى قسمين: القسم الأول ما نزل بادئ ذي بدء من غير سبب، وهو جل الآيات ومعظمها، أكثر آيات القرآن ليس لها سبب، إنها إما تدعو إلى تصحيح عقيدة، إما تدعو إلى فضيلة، أو تنهى عن رذيلة، أو تحكي قصة نبي مع قومه، أو غير ذلك. والقسم الثاني قسم نزل مرتبطا بسبب من الأسباب، أي عقب واقعة أو سؤال، وهذا هو موضوع البحث، موضوع بحثنا في هذه المحاضرة، وهذا الذي نعني به حينما نقول أسباب النزول. ولا تعتبر الحادثة سببا في إنزال الآيات إلا إذا وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في عهده كان القرآن يتنزل، وظل القرآن يتنزل على مدار 23 سنة، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض إلا وقد اكتمل نزول القرآن، ولم يبق منه آية. فلهذا الحادثة لابد أن تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحوادث التي وقعت في عهود الأنبياء السابقين وقصها الله علينا في القرآن الكريم من تكذيب الأمم لرسلها وما حاق بالأمم المكذبة من العذاب، فلا تعتبر هذه الحوادث سببا في إنزال الآيات. وكذلك الحوادث المستقبلة التي ستقع في المستقبل التي أخبرنا الله تعالى بها في القرآن كأحوال اليوم الآخر وما فيه من نعيم وعذاب، فلا تعتبر هذه الحوادث من أسباب النزول. كيف الطريق إلى معرفة أسباب النزول؟ قال العلماء: الطريق الوحيد لمعرفة أسباب النزول هو النقل الصحيح، النقل الصحيح المتصل المسند عن الصحابة الذين سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم وعاصروا إنزال الآيات وعرفوا ما اقترن به إنزالها من أسباب وأحوال وملابسات، لأنهم عاشوا التنزيل وشاهدوا الوحي وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، كانوا يعرفون مناسبة نزول الآيات، وكانوا يعرفون متى ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. قال الإمام الواحدي يرحمه الله: ولا يحل القول في أسباب نزول آيات الكتاب إلا بالرواية والسماع عمن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولا يعني هذا أن يلتمس الإنسان أو المسلم لكل آية سببا، فإن القرآن لم يكن نزوله وقفا على الحوادث والوقائع فحسب، أو على السؤال والاستفسار، بل كان القرآن يتنزل ابتداء بعقائد الإيمان وواجبات الإسلام وشرائع الله تعالى في حياة الفرد وحياة الجماعة، خصوصا الآيات والسور المكية. وقال الإمام الزركشي يرحمه الله صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقراء تحتف بالقضايا والحوادث أو تحتف بالقضايا والحوادث التي كانت تنزل فيها الآيات. وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: بيان سبب الآية طريق قوي في فهم معاني القرآن الكريم. بيان سبب الآية طريق قوي في فهم معاني القرآن الكريم. أما ما يعتمد عليه في معرفة سبب النزول فقد قال المصنفون في علوم القرآن كالزركشي والسيوطي والجعبري والسخاوي وغير هؤلاء، قالوا والعلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا إذا كان صريحا لا يكون بالرأي، يعني الكلام في أسباب النزول لا يكون بالرأي، فهذا ولهذا جعلوه وأعطوه حكم المرفوع، حديث المرفوع. فإذا كان صريحا لا يكون بالرأي بل يكون له حكم المرفوع، يعني من الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك الحاكم وابن الصلاح وغيرهما من أئمة الحديث رحمهم الله. قال السيوطي يرحمه الله: قد تقرر في علوم الحديث أن سبب النزول حكمه حكم الحديث المرفوع، لا يقبل منه إلا الصحيح المتصل السندي لا الضعيف ولا المقطوع. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتورعون أن يقولوا في القرآن أو في تفسيره أو في أسباب نزوله دون علم أو تثبت، خوفا من الوقوع في وعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بل حينما سئل الصديق عن تفسير آية أو معنى بعض آية قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم أو من غير علم. ولهذا وردت عنهم آثار في هذا الأمر في الحيطة والحذر والتشديد في أن يقولوا في تفسير كتاب الله بغير علم. قال محمد بن سيرين يرحمه الله: سألت عبيدة وهو السلماني عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. عبيدة السلماني يقول بالحسن البصري حينما سأله عن آية من القرآن: اتق الله وقل سدادا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن، يريد الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا التنزيل، وليس كل الصحابة كان يتصدى لكتاب الله عز وجل، الذين كانوا يتصدون لتفسير كتاب الله قلة، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الأربعة وابن عباس وابن مسعود وأنس ونحو هؤلاء. وقد تقدم معنا قول الإمام الواحدي يرحمه الله: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب. أما فوائد معرفة أسباب النزول والأمثل على ذلك، يعني ما الذي نستفيده كدارسين وكمتعلمين وكباحثين وكطلاب علم وكدعاة إلى الله عز وجل من معرفة أسباب النزول. لمعرفة أسباب النزول فوائد كثيرة ومزايا جمة ذكرها العلماء كالزركشي والسيوطي. ومن هذه الفوائد أولا معرفة الحكمة التي من أجلها شرع الحكم. معرفة الحكمة التي شرع الحكم، إذا وقفنا على هذه الحكمة فهذا يكون باعثا وحافزا ومقويا للإيمان. لا شك أن معرفة الحكمة تحفز المؤمن على تنفيذ أحكام الله تعالى والعمل بما يأمر به، لما يتجلى من المصالح والمزايا المترتبة على تنفيذ هذه الأحكام والعمل بهذه الأوامر. وحينئذ يقوى بالله إيمانه ويعظم فيه يقينه، كما أنها ترغب غير المؤمن في الإيمان بأحكام الله تعالى، لأنه يتجلى له أن الأحكام الشرعية لم تشرع عبثا، وإنما شرعت لتحقيق مصالح العباد وتحقيق مصالح البشرية والعمل على رفع مكانتها. ومن الفوائد ثانيا الاستعانة بسبب النزول على الوقوف على مرام الآيات ودفع الإشكال عنها. تعرف تفهم الآية، تفهم تفسير الآية، إذا كان ظاهرها مشكل سبب النزول يدفع الإشكال. فإن في القرآن آيات لا يتبين المقصود منها إلا إذا علمت الأسباب التي نزلت الآيات بشأنها. فلو جهلت يعني الأسباب، فلو جهلت هذه الأسباب لوقع الخطأ في فهم الآيات. وقد تقدم كلام الأئمة في ذلك فأغنى عن الإعادة. ومن أمثلة هذه الفائدة أو هذه يعني هذا أمثلة هذه الفائدة وهي الاستعانة بسبب النزول على فهم ما ترمي إليه الآيات وما ترشد إليه الآيات. فعندنا بعض الأمثلة، منها قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، سورة البقرة. فظاهر هذه الآية يفيد أن للإنسان أن يصلي إلى أي جهة يريد التوجه إليها، يعني غير ملزم ومحكوم بقبلة، ولا يجب عليه أن يتوجه نحو الكعبة سواء كان مقيما أم مسافرا. ولكن إذا علم أن الآية نزلت في نافلة السفر أو في من لم يعرف القبلة وصلى باجتهاده يتبين أن ظاهر الآية غير مراد، وإنما المراد التخفيف في صلاة النافلة على المسافر أو التخفيف على من لم يعرف القبلة وصلى باجتهاده. يعني ظاهر الآية لا يدل على أن المسلم ملزم باتباع القبلة، وإنما يعني اتبع ما اتبع كل سواء. لكن لما نعرف أن سبب نزول هذه الآية في نافلة السفر، وأن نافلة السفر يجوز لك، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز لك في نافلة السفر أن لا تستقبل القبلة. قال الزركشي في البرهان إننا لو تركنا ومدلول لفظ الآية، يعني ظاهر لفظ الآية، لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة في الصلاة سفرا ولا حضرا، وهذا خلاف الإجماع. فلا يفهم مراد الآية حتى يعلم سببها، وذلك أنها نزلت لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر من مكة إلى المدينة على راحلته حيث توجهت به، فعلم أن هذا هو المراد. إذن لولا سبب النزول لظل أو لبقي الإشكال قائما في الذهن وفي الواقع. ومن الأمثلة أيضا قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فظاهر الآية يقتضي أن السعي بين الصفا والمروة غير فرض، أن لفظ فلا جناح لا يدل على اللزوم الفرضية رحمك الله، ولكن سبب نزول الآية أن الصحابة تحردوا من السعي بين الصفا والمروة باعتبار أن ذلك من عمل الجاهلية، لأنه كان هناك صنم على الصفا اسمه إساف وصنم على المروة اسمه نائلة، فكان الصحابة يتحرجون بعد ذلك، فنزلت الآية رافعة للحرج عنهم في هذا السعي، وهذا لا ينافي فرضيته. ومن الأمثلة أيضا قوله تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، آل عمران. فقد أشكلت هذه الآية على مروان بن الحكم في فهم معنى الآية، حتى قال: لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. واستمر مروان مستشكلا معنى الآية حتى بين له حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، وأرادوا أنهم أخبروه بحقيقة ما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه، يعني طلبوا منه أن يحمدهم على ذلك، فهم يظنون أن الله عز وجل لا يطلع نبيه على خفايا نفوسهم وخبايا قلوبهم. لما فسر ابن عباس لمروان بن الحكم وبين له سبب النزول وأنها في أهل الكتاب اطمأنت نفس مروان وفهم الآية على وجهها الصحيح، وعرف أن ما اشتملت عليه الآية من الوعيد إنما هو لأهل الكتاب لا للمؤمنين، أخرجه البخاري ومسلم. الفائدة الثالثة من فوائد معرفة أسباب النزول: دفع توهم الحصر، يعني حصر الآية في معين. قال الإمام الشافعي، أو حصر فهم الآية في المذكور، قال الإمام الشافعي في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحادة، فجاءت الآية مناقبة لغرضهم، فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه، لأنهم فعلوا العكس على المضادة، فجاءت الرد عليهم من جنس فعلهم وصنيعهم. وهذا الكلام للإمام الشافعي، فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا منزلة من يقول لك لا تأكل اليوم حلاوة، فتقول له: لا أكل اليوم إلا الحلاوة، من باب العناد يعني. والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة. فكأنه تعالى قال: لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولم يقصد حل ما وراءه، يعني ليس الحصر المحرمات في هذا، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. قال إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسن، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية. وعلى هذا لا يكون الحصر في الآية مرادا لله عز وجل، بل هو حصر صوري المقصود منه المحادة من الله ورسوله للكفار ومعاملتهم بنقيض قصدهم. وهذا كثير في القرآن، كما في قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم. فهنا لما أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، فجاء الرد عليهم من جنس فعلهم وقصدهم. الفائدة الرابعة: معرفة اسم من نزلت فيه الآية، وتعيين المبهم فيها حتى لا يشتبه بغيره. معرفة اسم من نزلت فيه الآية، أن الآية تنزل في أشخاص، وسيأتي معنا قضية مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومتى يكون النازل عاما ومتى يكون خاصا. فإنه إذا اشتبه بغيره اتهم البريء وأعفي المذنب. ولقد قال مروان بن الحكم في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه: إنه الذي أنزل الله فيه قوله تعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج. فهذه الآية مروان بن الحكم حملها على عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. فعائشة أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها ردت ذلك الفهم وهذا الوهم على مروان، وبينت أنها لم تنزل في أحد من آل أبي بكر قرآنا فيه ذم لأحد منهم. ولهذا ردت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبينت له سبب نزولها، وقالت له: والله ما هو به، ولو شئت أن أسمي من نزلت فيه هذه الآية لسميته. وقالت: والله لم ينزل في آل أبي بكر قرآن إلا ما فيه إظهار براءتي. والمقصود قرآن يذم أحدا من آل أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. إذن تفسير عائشة رضي الله عنها وبيان سبب النزول وأنها لم ترد أن تسمي صاحب الآية التي نزلت فيه سترا عليه، وإلا فإنها تقول: إني لا أعلم في من نزلت، ولم تنزل هذه الآية في أحد من آل أبي بكر. الفائدة الخامسة تسهيل الحفظ وتيسير الفهم وتثبيت الوحي. في عرفت السبب فإنك تحفظ، ودائما الوقائع والأحداث ترسخ في الذهن وتستقر في الذهن وفي الذاكرة أكثر من الأقوال. يعني حادثة تقع لك سارة أو محزنة أو مع قريب أو مع ملازم لك تذكرها، لكن قول قد تنسى مع ملايين الأقوال والكلام. فلهذا هذه الأسباب وهذه الوقائع وهذه الأحداث تكون أدعى للحفظ وأدعى لتثبتها في الذهن. وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات وربط الأحكام بالحوادث وربط الحوادث بالأشخاص والأزمنة والأمكنة، كل أولئك من دواعي تقرر الأشياء وانتقاصها في الذهن وسهولة استذكارها عند استذكار مقارنتها في الذهن والفكر. وذلك هو قانون تداعي المعاني. الفائدة السادسة: أن الوقوف على أسباب نزول الآيات يعين على فهم مغزاها وإدراك سرها ومرماها، وذلك أعون على تأملها وتدبرها والعمل بما فيها. وقد أمرنا الله تعالى بتدبر الآيات في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعليه فينبغي أن يعلم أنه إذا قال الصحابي شيئا في آية من القرآن فتارة يكون قوله في الآية بيانا لسبب نزولها، وتارة يكون تفسيرا أو شرحا لمضمونها. فإذا قال الصحابي سبب نزول هذه الآية أو الآيات كذا، كانت هذه العبارة نصا في سبب النزول. إذا قال الصحابي، وهذه قاعدة، إذا قال الصحابي سبب نزول هذه الآية أو الآيات كذا، كانت هذه العبارة نصا صريحا في سبب النزول. وإذا قال الصحابي وقعت حادثة كذا أو وجه للرسول صلى الله عليه وسلم سؤال عن كذا فنزل كذا من الآيات، كانت هذه العبارة نصا في بيان سبب النزول أيضا، لأنه ذكر أن نزول الآية أو الآيات ترتب على وقوع الحادثة أو السؤال. فمعنى هذا أن سبب النزول هو الحادثة أو السؤال. فهذه العبارة كالتي قبلها في التنصيص على سبب النزول، فهما صيغتان صريحتان في هذا المعنى لا يحتملان غيره. والثالثة: وإذا قال الصحابي المراد من هذه الآية كذا، أو هذه الآية تدل على كذا، أو يؤخذ منها كذا، أو نحو ذلك من العبارات، أو شرح مفردات الآية، فإن هذا كله يكون صريحا في تفسير الآية وبيان مدلولها. أما إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، فإن هذه العبارة صالحة، يعني تحمل معنيين. هذه العبارة تحمل على معنيين. إذا قال نزلت هذه الآية في كذا، فإن هذه العبارة صالحة لأن يراد بها سبب النزول وأن يراد بها ذكر معنى الآية، يعني يحتمل أن تكون سبب نزول ويحتمل أن تكون معنى الآية. نزلت هذه الآية في كذا، يعني في تفسير كذا، وفي معنى كذا أو في مناسبة كذا وواقعة كذا. فإذا قال نزلت هذه الآية في فلان أو في جماعة من المؤمنين أو من المشركين أو من أهل الكتاب أو في حادثة كذا، كان المقصود من هذا القول ذكر سبب النزول. وإذا قال نزلت في الحث على كذا أو الإرشاد إلى كذا، كان المقصود إيش؟ تفسير الآية وليس سبب النزول. قال الزركشي يرحمه الله في البرهان، قلنا البرهان من أجمع كتب علوم القرآن وهو مطبوع تحقيق دكتور محمد أبو الفضل إبراهيم في 4 مجلدات. وأخبرنا أخونا الشيخ ولية الشيخ مشهور حفظه الله أنه يقوم على تحقيق كتاب البرهان على مخطوطات نفيسة، نسأل الله أن يوفقه وأن يزيده توفيقا في الخير. إذا قال الزركشي في البرهان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية في كذا، فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها. وليعلم أن قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا في حكم الحديث المرفوع، والتابعي كالصحابي في جميع ما تقدم إذا صح السند إليه، وكان من أئمة التفسير الناقلين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير هؤلاء. وهنا قاعدة عليها جماهير العلماء من الأصوليين والمفسرين، وهي: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ فالصواب، وسنأتي على الأقوال، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم، إذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم أو اتفق معه في الخصوص، حمل العام على عمومه والخاص على خصوصه. العام على عمومه يعني كل أفراده. مثلا نزلت آية الظهار في صحابي معين، لكن كل من ظهر يأخذ هذا الحكم. نزلت مثلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر في صحابي معين، لكن الحكم هذا للأمة كلها. أما إذا كان الحكم خاص نصا لا يشاركه في غير، فهذا يبقى على خصوصيته. ومثال الأول وهو حمل العام على عمومه قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. طب هل هذا الحكم عام ولا خاص؟ يعني حتى لو نزلت هذه الآية في سؤال، في أحد الناس من الصحابة سأل عن المرأة الحائض هيك ما يحل له منها، ونزلت هذه الآية، هل هذه له أم لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكل الأزواج، لكل النساء التي يحضن؟ عن أنس رضي الله عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم أو منهم أخرجوها من البيت، وهذا من غلوهم وتنطعهم، ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت. يجامعوا يعني يجتمعوا معها، هذا معنى يجامعوها، لأنهم هم أصلا ما يأكلون من طبيعي من طعامها ولا من يدها، ولا يجتمعون معها في سقف واحد، فكيف يجامعونها بالمعنى يعني المعروف للجماع. قال: كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله. إذن هذا سبب النزول. ويسألونك عن المحيض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت، يعني اجلسوا معهن في البيوت، بيتوا معهن في البيوت، بيتوا معهن في الفراش، واصنعوا كل شيء إلا النكاح. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانت إذا حاضت إحدى نسائه يستمتع بها، يعني يلقي ثوبا على موضع الدم ويستمتع بها ما دون ذلك. فكما قال عليه الصلاة والسلام اتق الحيضة والدبر. قال السيوطي اختلف أهل الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، والأصح عندنا الأول، وقد نزلت آيات في أسباب اتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها، كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر نزلت فيه لكن هي لكل من ظاهر، وآية اللعان في شأن هلال بن أمية نزلت فيه لكن لكل من يعني لاعن، وحد القذف في رماة عائشة نزلت فيه لكن الحكم ينزل ويشمل كل من قذف مؤمنة محصنة، ثم تعدى إلى غيرهم. ومن يعتبر عموم اللفظ قال خرجت هذه الآيات ونحوها لدليل آخر، كما قصرت آيات عن أسبابها اتفاقا لدليل قام على ذلك. ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة، وهذا شائع ذائع بينهم، ولهذا أمثلة كثيرة يطول حصرها. قال محمد بن كعب إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد، يعني بعد ذلك. قال نجدة الحنفي سألت ابن عباس عن قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما أخاص أم عام؟ قال عام، فكل من سرق من حرز وسرق ربع دينار، ما قيمته ربع دينار فصاعدا، ربع دينار ذهب بالطبع، فإنها تقطع يده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم إن هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله تعالى وأنحكم بينهم نزلت في بني قريظة وبني النضير، ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من اليهود والنصارى، أو في قوم المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان، يعني الذين نزلت فيهم دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية. قال يرحمه الله والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، كما قلنا من ظاهر يجري عليه حكم الظهار، من لاعن يجري عليه حكم اللعان، من سرق يجري عليه حد السرقة، وهكذا. ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، إلى آخر ما قال رحمه الله. وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح في هذه المسألة عند جمهور العلماء من الأصوليين والمفسرين. طب هنا صور لتعدد الأسباب والنازل واحد أذكرها على السريع لأن الأخ يذكر بأنه لم يبق إلا 5 دقائق. قال الزرقاني رحمه الله: إذا جاءت روايتان في نازل واحد من القرآن وذكرت كل من الروايتين سببا صريحا غير ما تذكره الأخرى نظر فيهما، فإما أن تكون إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة، وإما أن تكون كلتاهما يعني كل واحدة صحيحة ولا مرجح لأحدهما على الأخرى ولكن يمكن الأخذ بهما معا، وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولا مرجح ولا يمكن الأخذ بهما معا، فتلك صور 4 لكل منها حكم خاص. أما الصورة الأولى وهي ما صحت فيه إحدى الروايتين دون الأخرى فحكمها الاعتماد على الصحيحة في بيان السبب ورد الأخرى غير الصحيحة. أما الصورة الثانية وهي صحة الروايتين كلتيهما ولإحداهما مرجح فحكمها أن نأخذ في بيان السبب بالراجحة دون المرجوحة، والمرجح أن تكون إحداهما أصح من الأخرى أو أن يكون راوي إحداهما مشاهدا للقصة دون راوي الأخرى. إذن في مرجحات إما صحة السند وإما وقوف الراوي على القصة. الصورة الثالثة وهي ما استوت فيه الروايتان في الصحة ولا مرجح لأحدهما لكن يمكن الجمع بينهما بأن كل من السببين حصل ونزلت الآية عقب حصولهما معا لتقارب زمنيهما، فحكم هذه الصورة أن نحمل الأمر على تعدد السبب لأنه الظاهر ولا مانع يمنعه. قال ابن حجر: لا مانع من تعدد السبب. الصورة الرابعة وهي استواء الروايتين في الصحة دون مرجح لإحداهما ودون إمكان للأخذ بهما معا لبعد الزمان بين الأسباب، فحكمهما أن نحمل الأمر على تكرار نزول الآية بعدة أسباب النزول أو بعدد أسباب النزول التي تحدثت عنها هاتان الروايتان أو تلك الروايات، لأنه إعمال لكل رواية ولا مانع منه. قال الزركشي في البرهان: وقد ينزل الشيء تعظيما لشأنه وتذكيرا عند حدوث سببه وخوف نسيانه، يعني قد ينزل الشيء مكررا للتذكير وللتأكيد لعدم النسيان. أما أخيرا أشهر المؤلفات في أسباب النزول وتاريخ التدوين في أسباب النزول، فمر ذلك بمراحل، فمنها القديم ومنها المعاصر. فمنها أولا تفصيل، كتاب تفصيل الأسباب، تفصيل لأسباب النزول، هذا كتاب لميمون بن مهران المتوفى 1710، اسمه كتاب تفصيل لأسباب النزول. ثم جاء علي بن المديني المعروف المشهور فألف كتاب أسباب النزول، وهو أي علي بن المديني متوفى 334 للهجرة. ثم جاء عبد الرحمن بن محمد بن أصبغ المتوفى 242، فألف كتاب القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن. ثم جاء علي بن أحمد الواحدي المتوفى 68 و400 هجرية، فألف كتابه أسباب النزول. ثم جاء محمد بن أسعد العراقي الحكيمي والحكيمي المتوفى 67 و500 هجرية، فألف كتاب أسباب النزول والقصص الفرقانية. ثم جاء إبراهيم بن علي الجعبري السلفي المعاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية، والذي رثى شيخ الإسلام ابن تيمية حينما توفي بقصيدة طويلة، فألف كتابه عجائب النقول في أسباب النزول. والجعبري متوفى 32 و700 للهجرة. ثم جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 فألف كتابه العجاب في بيان الأسباب، وهو مطبوع في مجلدين لعل دار ابن الجوزي. ثم طبعا جاء بعده الإمام الحافظ السيوطي المتوفى سنة 1100 و900 فألف كتابه لباب النقول في أسباب لباب العقول في أسباب النقول. وأوسع كتاب هو كتاب أمير المؤمنين الحافظ ابن حجر العسقلاني العجاب في بيان الأسباب، ولكن هو وهو على سعته وشموله لم يتمه، وسكت عن أحاديث كثيرة فلم يبين عللها وأدخل في الأسباب ما ليس منها. ولذا جاءت موسوعتنا، يعني موسوعتي والشيخ سليم حفظه الله، مستدركة وشاملة كاملة بإذن الله، وسأتكلم عنها في آخر يعني المصنفات في أسباب النزول. ثم ألف الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي، وهو معاصر توفي من بضع سنوات، الصحيح المسند من أسباب النزول، كتاب جيد كان يعني متطلب جامعي رسالة كلية سنة الرابعة، ولكنه رحمه الله لم يستوعب، ولنا في موسوعتنا استدراكات عليه. ثم أخيرا موسوعتنا المسماة الاستيعاب في بيان الأسباب، وهي هذه، ولا أدري إذا كانت موجودة في الأثرية أو لا. فهذه الموسوعة في بيان الأسباب في 3 مجلدات، وهي أول موسوعة علمية حديثية محققة في أسباب نزول آية القرآن الكريم. ولا أكون حانثا إذا قلت إنها لم يصنف على غرارها في شمولها واستيعابها وتحقيقاتها، جمعناها من بطون كتب التفسير المسندة والصحاح والسنن والمعاجم والأجزاء والمسانيد والفوائد والمشيخات وغيرها من كتب السنة النبوية المسندة، ونسأل الله الإخلاص والقبول، وأن يجنبنا وإياكم العثرات، وأن يجعلنا من طلاب العلم، وأن يسلك بنا سبيل أهل العلم العاملين الربانيين الذين بالحق قاموا وبه يعدلون. وبهذا انتهت محاضرتي على الوقت والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لكل من يسمع الآية إذا عرف سببها.